بسم الله الرحمن الرحيم. موقع مكمن الإسلام يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله حمدا طيبا مباركا فيه، أحمده وأستعين به وأستهديه وأستغفره، ونعوذ بالله جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله واحد بلا عدد وقائم بلا عمد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد أفصح المتكلمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العربي المكي الزمزمي الكريم، عليه وعلى من سار على هديه من أمته بإحسان إلى يوم الدين. الإخوة الكرام الأعزاء والأخوات، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة إن شاء الله مقعدا، جزاكم الله عنا خيرا. المحاضرة اليوم إن شاء الله عن الأساليب العربية والإسلامية، يعني في أساليب عربية وإسلامية ينبغي على المسلم أن يكون ملما به، حتى يعني على وجه الخصوص العدد الطيب من طلبة العلم هؤلاء يستفيدون إن شاء الله من هذه المحاضرة. طبعا اللغة العربية هي من أوسع اللغات على فكرة مدى، وأغزرهن مستوى أو محتوى كل من شئ، وأوسع اللغات أيضا اشتقاقا، وأعظم اللغات مرونة، وأطوع اللغات استعمال، فهي لغة الصيغ الكثيرة والمرادفات الوافية التي تدل على الغنى والاتساع. يعني حتى أنت لو عملت مقارنة بسيطة في الإنجليزية، how are you، كيف حالك، مش كده؟ طيب هل تمشي مع اللغة العربية؟ يعني تستطيع أن تقول للواحد والاثنين والجمع كيف حاله؟ طبعا ما تجوز. الواحد كيف حاله، الجمع كيف حالكم، الزوجات نسوة كيف حالكن، فمرادفات كثيرة في اللغة العربية تدل على الغنى والاتساع. أما هو دول المفرد والجمع والكل هي واحدة. نعم، الناظر المدقق في اللغة العربية يرى أن الصورة التي وصلت إلينا هذه اللغة لم تكن مصادفة، إنما مرت بمراحل من التطور والنمو. نعم، وتناقلتها الألسنة ارتجالا أو اشتقاقا أو نقلا، وتجاوزت مراحل طويلة، انتهت في الآخر إلى الإيه؟ إلى النضج والكمال. وغير خاف على أحد منا أن تكوين اللغة بما اشتملت عليه من غنى واتساع وقوة وجمال أمر من الأمور الهامة التي ترفع اللغة إلى مصاف اللغات المتمدنة أو الراقية. لو نظرنا نرى أن العربية لغتنا راقية متمدنة، ولهذا لولا هذا الرقي والتقدم ما كانت أهلا لأن تحمل البيان السماوي المعجز الذي لا يدانيه بيان ولا يسمو عليه أثر. ولولا رقي العربية أيضا ما استطاعت أيها الإخوة أن تواكب الحضارات الآن. صحيح أن العرب كانوا يعيشون في الجاهلية حياة بدوية قاسية جافة تتحكم فيها صحاريهم بما احتوت عليه من عصبية قبلية وغيره، لكن حسبنا أن نرى الكمال في أتم صوره في هذا الشعر الجاهلي الذي وصل إلينا الكثير منه صحيح، يعني الذي وصل إلينا الكثير منه صحيحا الآن. نعم، لقد عرف عن العربية أن لها نظاما لغويا دقيقا لم يخرج عليه شاعر أو حكيم أو خطيب، وكان هذا النظام يتسم بالفصاحة والبيان والبعد عن اللحن. احنا عارفين اللحن نوعين، لحن جلي ولحن خفي. نعم، لقد كانت العرب في هذا النظام اللغوي الدقيق لهم أساليب من الكلام استعملوها في حياتهم، في أشعارهم، في خطبهم، بعضها كان على الحقيقة وبعضها كان على المجاز، وهذه الأساليب من سنن العرب استعملوها في كلامهم سواء نثرا أو شعرا في الجاهلية والإسلام، واعتمدوا فيها على اللمحة والرمز والإشارة. وما من شك في أن هذه الأساليب لم تستقم على ألسنتهم إلا بعد انصرافهم إلى إيه؟ إلى صنعة الكلام، في التنميق والتهذيب وإلى آخره. أيضا أريد أن أنبه أن الكثير من هذه الأساليب يرتبط بواقع ديني أو اجتماعي أو سياسي، كما يستعمل بعضها للمدح أو الذم أو الشك، وكثير منها جاء للدعاء، يعني سواء كان الدعاء للرجل أو الدعاء عليه، أو للاستعطاف أو الندم أو الاستحسان أو التأنيب أو الاستنكار أو التكرر أو الشجار أو القتال إلى آخر. هذا بالإضافة كمان إلى طائفة كبيرة من أساليب الأبديات، هي التي يعبر فيها عن استمرار حدوث الفعل وأبدا. نعم، إن عددا كبيرا هنمر عليه الآن من هذه الأساليب يمر بنا في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف وفي كلام الشعراء والبلغاء والخطباء. للأسف إن احنا نقف أمامها عاجزين، عاجزين عن الفهم، غير قادرين على الوصول إلى معانيها. فنجد منها في كتاب الله مثلا أرأيتك، شوها في القرآن، أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، أرأيتك، ومثلا أولى لك، أولى لك فأولى، أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، في القرآن، وهل لك، وحجرا محجورا. ونجد منها في الحديث الشريف اللهم غبطا لا هبطا، عكرا حلقا. ونجد منها في شعر العرب ونثرهم ليت شعري لا زالت يمينك آشرة، هوت أمه ولليدين وللفم، هبلتك أمك، هبلتك أمك، نعم، وحياك الله وبياك، عموا صباحا وعموا ظلاما، برح بارح، وغير ذلك، يعني لا أعدد مما لا يفهم معه النثر أو الشعر إلا إذا عرف الأسلوب وشرح وفصل القول فيه معنى وإعرابا واستثناء. نعم، إن طائفة كبيرة من تلك الأساليب جاءت على صورة تراكيب تنوعت الأجزاء بين الاسم والفعل والحرف والتركيب، وطائفة على صورة المصادر السماعية وأخرى مصادر دعائية، وهي التي كان يرى فيها السيبوي بمنزلة الدعاء بمنزلة الأمر والنهي، وإنما قيل له الدعاء لأنه استعظم أن يقال أمر ونهي. لقد ذكر السيبوي في كتابه عددا كبيرا من هذه المصادر الدعائية مثل هنيئا لك، سقيا ورعيا، ويبك، ويحك، ويلك، وغير ذلك. كما أن الطائفة الثالثة من تلك الأساليب كانت تقوم على أسماء تحمل معنى الدعاء، وقد عملت معاملة المصدر لأنها جرت في استعمال مجرى المصادر، تربا لك، جندا لك، وغير ذلك. وأيضا إن هذه الأساليب وتلك وردت مفرقة عند العلماء في كتب التراث، كتب اللغة والنحو والأدب الأمثال، تناولها يعني عدد كبير من اللغويين بالدرس والتحليل، كما فعل ابن هشام الأنصاري والزبيدي معروف يعني صاحب التاج والسيوطي، يعني نعم. طيب تعالوا نحن يعني ندخل في الأساليب هذه ونشوف كده المغزى الهام. شوف الأول مثلا بعض الأساليب اللي بتبدأ بالإيه؟ بالهمزة. نسمع من أساليب العرب القديمة: أبعد الله الآخر والأخير، أبعد الله الآخرة والأخير. هذا أسلوب من أساليب العرب القديمة كانوا يستعملونه في الشكل، يخصون به الذكر من الناس، ولا يقولون يعني ما يقولون لا يقولون هذا للأنثى. ذكر ذلك ابن منظور وحكى بعضهم فيه لغة أخرى بالمد، فيقال أبعد الله الآخرة والأخير بالمد في الإيه؟ في الآخر. ويقال لا مرحبا بالآخر أي بالأبعد، والآخر والآخر والأخير هو الغائب. ويحمل هذا الأسلوب في معناه الدعاء على الرجل مع شكله، ويتكون من فعل فاعل ومفعول. طيب هذا أبعد الله الإيه؟ الآخرة والأخير. أيضا في مثل آخر من الأساليب: أبعد الله دار فلان وأوقد نارا إثره. هذا مثل عربي يقال في الدعاء على الرجل إذا كان يخشى شره. وذكر بعض علماء اللغة أبعد الله دار فلان وأوقد نارا ذكر في هذا الأسلوب في القاموس وفي التاج، قالوا لا رجعه الله ولا رد. وبعض نساء بني عقيل كان واحدة منهم تقول كان الرجل إذا خفنا شره فتحول عنا أوقدنا نارا خلفه. قال ابن العربي فقلت لهم يعني ولم ذلك يعني للرجال وذكر للنساء، قلت لها لما ذلك؟ قالت لتحول ضبعهم معهم أي شر. هذا مثل آخر نعم من الأساليب العربية القديمة: أبيت اللعنة. اسمعوا الأسلوب هذا: أبيت اللعنة. من الأساليب العربية القديمة جدا عند العرب، استعملوه كثيرا في جاهليتهم في النثر والشعر، وكانوا يقولونه للملوك أو لذوي الشأن والزعماء منهم. أبيت اللعن اللي هو كان يقولونه لقحطان، أحد اسمه قحطان أو قحطان كلاهما ابن عامر بن شالح، وقيل عبد الله بن أخو هود. أتاني أبيت اللعن أنك لمتني وتلك التي أهتم منها وأنصر. أبيت اللعنة، هذا المثل أو الأسلوب اللي كانوا يقولونه. نعم. وأيضا مهلا أبيت اللعنة لا تأكل معه. لما دخل ضمرة أو ضمرة على النعمان ابن المنذر زرع عليه الذي رأى من دمامته وكسره وقلته طبعا، قال النعمان تسمع بالمعيدي لا أن تراه؟ قال أبيت اللعنة، إن الرجال لا تكال بالكفزان، معروف الشيء هذا. وكان يعني أسلوب تحية خاصة بالملوك عند بعض قبائل العرب. طيب نمشي شوية نشوف مثلا شيء آخر في الأساليب العربية القديمة: أرأيتك. حتى بيقول أرأيتك هذا الذي، هذا أسلوب عربي عريق من أساليب العربية الموضوعة أصلا للاستفهام، لكنه خرج إلى معان أخرى منها البعيد عن الأصل ومنها القريب، ويبدو أنه من الأساليب الإسلامية إذ لم نقع على شاهد له في كلام الجاهليين شعرا أو نثرا، وقد كثر وروده في الكتاب والسنة. اهتم به أهل اللغة العربية وعلماء التفسير والقراءات، وألف بعضهم فيه رسالة في 6 ورقات. معنى قال أهل أرأيتك كلمة تقولها العرب بمعنى أخبرني، وقال ابن حجر معناها الاستخبار، وقال البيضاوي استفهام تعجيب، لكن هذا الاستفهام خرج إلى معنى التبكيت في قوله تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، قل أرأيتكم إلى خرج من معناه الاستفهام إلى معنى التبكيت، وقد يخرج إلى معنى الاستصغار أو الاستحقار كما في قول الله قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، أرأيتك أي أخبرني أهذا من كرمت علي. إن هذا الأسلوب ورد في كتاب الله 3 مرات، المرة الأولى في قوله تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو آتتكم الساعة أغير الله تدعون، والثانية قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون، والثالثة قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي. وورد هذا الأسلوب في الحديث الشريف بصور عديدة كما استعملته العرب في كلامها. معناه لهذا الأسلوب في استعمال العرب معنيين، أول استفهام وقد يخرج إلى التعجيب أو التبكيت، والثاني إن هو يأتي بمعنى أخبرني، وللتركيب في استعمالهم صور أرأيت أرأيت أرأيتك أرأيتكما أرأيتكم أرأيتكن، والجميع بفتح التاء في المفرد والمثنى والجمع، وتقول للواحدة أرأيتك بكسر الايه بكسر التاء. وعلى فكرة التركيب على جميع هذه الصور من الأساليب الإنشائية في كلام العرب واستعماله في اللغة على المجاز. نعم. تعالوا الآن نشوف التركيب، أجزاء التركيب وإعراب هذا التركيب. الواضح أن هذا التركيب يتكون من همزة الاستفهام والفعل رأى وتاء الفاعل مفتوحة والكاف، وقد يلحق بها ما علامة للمثنى أو الميم علامة لجمع الذكور أو النون علامة لجمع الإناث، وربما حذفت الكاف مع ما يلحق بها. ثم اسم يأتي بعد هذا الأسلوب منصوبا، أما الهمزة فحرف للاستفهام أرأيتك، وقد يخرج إلى التعجيب أو الاستخبار أو التبكيت أو الاستصغار أو الاستحقار عشان تكون عارف بس. وأما الفعل رأى فهو إما أن تكون الرؤية فيه بصرية أو قلبية، ففي الآية مثلا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، جاءت رؤية قلبية، واسم الإشارة هذا هو المفعول الأول، والمفعول الثاني طبعا محذوف لدلالة الصلة عليه. طب في الآية قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو آتتكم الساعة، الفعل هنا معلق أو أن المفعول محذوف، والتقدير أرأيتكم آلهتكم، معايا آلهتكم تنفعكم، أرأيتكم آلهتكم تنفعكم. قال سيبويه تقول أرأيتك زيدا أبو من هو، أو أرأيتك عمرا أعندك هو أم عند فلان. وللفعل في تركيب أرأيتك لغة إما بتسهيل الهمز وبتحقيقه، وفي هذا المجال يعني معايا، وإما بالإيه الأمر الآخر. ابن منظور يجوز أن تقول أرأيتك نفسك، ولذلك نجد أن الاسم يعني دايما أرأيتك، الاسم المنصوب بعد أرأيتك نسب هذا الاسم على أنه مفعول به للفعل رأى، أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، أرأيتكم عبادتكم الأصنام هل تنفعكم عند مجيء الساعة أغير الله تدعون، وأريتك أرأيتك هذا الذي كرمت علي، اسم الإشارة هذا يقابل لما تقول أرأيتك زيدا، أرأيتك زيدا يقابل زيدا في مثال سيبويه. وقد اختلفوا عندهم اختلاف في سبب نصب هذا الاسم، هل هو على المفعولية للفعل رأى كما ذكر بعض من علماء المفسرين بيضاوي ونسفي وغيره، أم أنه منصوب بنزع الخافض. هذا هو الأسلوب والتركيب العربي أرأيتك، وقد نال جهدا كبيرا وعناية عظيمة من علمائنا لغويين ونحويين ومفسرين. نعم، طيب ننتقل مثل أو أسلوب أيضا نسمعه، استأصل الله شأفتهم. هذا الأسلوب من أساليب العرب العريقة في الدعاء على الأعداء بالهلاك، لم يسمع به قبل الإسلام، فهو من الأساليب المستحدثة بعد الإسلام. قيل إن معناه الدعاء على القوم بأن يستأصلهم الله ويذهبهم ويهلكهم. والشأفة عند أهل اللغة لها معاني كثيرة، فالشأفة القرحة تخرج في القدم، أو ورم يكون في اليد والقدم، وهذه القرحة تقوى فتذهب، فيقال أذهبهم الله كما أذهب الشأفة بالكي. يعني ما وهو دعاء عليهم بالهلاك، لما تقوى فتذهب، يعني دعاء عليهم بالهلاك. نعم، وقيل شأفة يعني مثلا شأفه أو شأفة الرجل أهله وماله، ويكون الدعاء عليهم عندئذ أيضا بهلاك الأهل والمال. والأزهري يقول استأصل الله شأفته إذا حسم الأمر من أصله. تلكم هي المعاني التي ذكرت للشأفة عند أهل اللغة، وهي جميعا يمكن أن تكون مقبولة مرادة في هذا الأسلوب، وكما نرى أنها استعملت على المجاز، وقالوا الشأفة تهمز ولا تهمز. وإعراب استأصل الله شأفتهم، الإعراب يتكون هذا الأسلوب من فعل ماض خرج مخرج الدعاء، واستأصل فاعل لفظ الجلالة الله، مفعول شأفة قد أضيف إلى ضمير، والجملة الفعلية في هذا الأسلوب خبرية لكنها خرجت كإنشاء، هنا أريد بها الدعاء، والدعاء أصلا إيه؟ إنشاء. نعم، وأيضا من الأساليب أعلى الله كعبه، هذا أسلوب عربي قديم، هو من أساليب العرب في الدعاء للرجل بالشرف والرفعة وعلو المنزلة، ذكره أهل اللغة وفسروا معناه. ويقال في الدعاء للرجل أعلى الله كعبه، أي أعلى جده، ويقال أعلى الله شرفه. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يزال كعبك عاليا، وهذا دعاء له بالشرف والعلو. وأسلوب هذا طبعا العرب يتكون من فعل ماض أعلى، وقد خرج إلى معنى الدعاء، والله لفظ الجلالة، وكعبه مفعول به، والهاء ضمير في محل جر مضاف. وجملة الأسلوب فعلية أفادت الخبر، إلا أنها تحولت عنه إلى الإنشاء حين أريد بها الدعاء. أسلوب آخر أفل لكم وأفا له وتفا. نعم، هذا الأسلوب يعني نعم موجود هذا في العربية عندنا. نعم، هذا الأسلوب من الأساليب العربية الأصيلة، ورد ذكره في القرآن والسنة، واستعملته العرب في شعرها ونثرها في القرآن. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقال أيضا أف لكم ولم تعبدون، وقال والذي قال لوالديه أف لكما. وفي الحديث فألقى طرف ثوبه على أنفه وقال أف أف. أف في اللغة قالوا الأف القذر والنتن، وأصل كل شيء مستقذر من وسخ، وقيل الأف القلة القلة من الشيء هذا. وصاحب أذكر من صاحب التاج الزبيدي يعني قال صاحب التاج والناس يقولون لما يستثقلون ويكرهون أف له، وأصل هذا نفخك للشيء يسقط عليك من تراب او ايه او رماد، والمكان تريد مطأد عنه، فقيلت لكل مستثقل شيء اي شيء تستثقله تقول اف. يعني صور استعمال هذا الاسلوب على كثرتها انما هي لغات له جاءت في الاستعمال، لكن الذي يستوقفنا فيها ان بعضها جاء ليحمل معنى الدعاء والاخر كلمه يعني استكثار للشيخ. فاما الاسم فهو اف، وقد اختلف من قائل انه صوت ولا محل له من الاعراب، وعربه بعضهم بمفعول به فلا تقل له ما اف في الاسراء. ومن الناس من جعله ايه اسم صوت، رأى بقاء مخفوضا منونا اف لك، ومن قائل انه اسم فاعل مضارع بمعنى اتضجر، اف بمعنى اتضجر، وفاعله ضمير مستتر وجوب تقديره انا الى نعم. واشار سيبويه الى يعني الى بعض الوجوه في الضرورة الشعرية لما يكون في الشعر يعني يكون له مقام آخر. أف لك بالحرف بالجار والمجرور ويتغير الضمير، على هذه الصورة جاء التنزيل أف لكم ولما تعبدون، وقوله والذي قال والديه أف لكم، وقد يقدم الجار والمجرور على أف ويحذفان كما في قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فالأصل فلا تقل لهما أف لكما. قال سيبويه وقد حذفوهما استغناء إذا عرف الداعي أنه قد علم بما يعني. وتعليق الجار والمجرور يكون بقولك أف على جميع الوقت. من الأساليب أيضا تسمع أقر الله عينك، أقر الله عينك، هذا أسلوب قديم استعملته العرب على المجاز، وهو من أساليب الدعاء للرجل بالراحة والطمأنينة والسرور. استعملوا الجاهليون في كلامهم كما استعملوا الإسلاميون، واهتم به أهل اللغة فشرحوه وأطالوا القول في معناه واستعمله. تمنى، تتمنى المليك الله عز وجل، عارف اللي هو أقر الله عينك إذ تمنى لأعداء لنا قتلا وأسرى، وهناك المليك وأنت ترجو بذي قار لنا يا عمرو نصرة. يعني تمنى، تتمنى والمليك اللي هو الله عز وجل. كان أبو طالب أنشط بعض الشعراء أقر به مواليك العيون، أي نامت عيونهم لما ظفروا بما إيه أرى. اضطرب أهل اللغة واختلفوا كثيرا في المعنى هذا، لكنهم اتفقوا على أنه من أساليب الدعاء للرجل بالراحة والسرور. قال الله عينك أي أبرز الله إيه دمعتك أي أفرحك، نعم، لأن فإن دمعة السرور باردة ودمعة إيه الحزن حارة. فقولي واشربي وقري عين، أي طيبي نفسا. نصبت العين في الآية على التمييز لأن الفعل كان للعين فصار لمريم، والمعنى لتقر عينك، والفعل إذا حول عن صاحبه نصب صاحب الفعل على التمييز. وفي الحديث الاستسقاء لو رآك لقرت عيناه، أي لسر بذلك وفرح. أقر الله عينك أي بلغك أمنيتك، بلغك الايه امنيه حتى ترضى نفسك وتسكن عينك، نعم. هذا الاسلوب ايضا يتكون من فعل وفاعل ومفعول اتصل به ضمير المخاطب المضاف. فاما الفعل فقد قال فيه ابن سيده طبعا معروف قرت عينه تقر، هذه اعلى وهي عن ثعله، ولفظ الدلاله هو الفاعل، وعينك المفعول والكاف ضمير في محل جر مضاف، نعم. أقر الله إيه عيني، نعم. أيضا من الأساليب اللي نريد أن نقف أمامها وقفات اللهم غبطا لا هبطا، هذا أسلوب من أساليب الدعاء عند العرب لم يعرف قبل الإسلام، ذكره أهل اللغة وفسروه اللهم غبطا لا هبطا. الهبط النقص والتسفل، والغضب أن تغبط في خير تقع فيه. وفي الحديث: اللهم غبط لهبط نسألك الغبطة ونعوذ بك أن نهبط عن حالنا. اللهم منادى بأداة نداء محذوفة عوض عنها بميم زائدة مشددة. إذا الأصل يا الله. غبط أي نسألك غبط مفعول به منصوب بفعل محذوف لا نافية عاطفة. هبط معطوف نصبا على إيه؟ على غبط. نعم هذا الإيه؟ الأسلوب. أيضا في هناك أيضا من الأساليب: اللهم قر أذنه، أسلوب عربي قديم استعملته العرب للدعاء على الرجل بالإيه؟ بالصمم. يتكون هذا بسؤال اللهم وهو منادى بأداة نداء محذوفة عوض عنها بالميم المشددة. والأصل يا الله منادى مفرد علم مبني على الضم. قر فعل أمر من الوقر وهو ثقل في الأذن، وقيل أن يذهب السمع كله، وقد وقرت أذنه ووقرت وهما لغتان بمعنى صم، اللي هو صمت يعني صمت الأذن. هذا خرج بالفعل إلى معنى الدعاء، والفعل ضمير مصدر فيه، وأذنه مفعول به والهاء ضمير في محل جار مضاف إليه مضاف إليه. نعم اللهم قر أذنه. نعم. وهناك من الأساليب أيضا: ألم ترى إلى فلان، ألم ترى إلى فلان، هذا أسلوب من أساليب التعجب، في التعجب من الشيء كثر وروده في القرآن. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء. أهل اللغة تناولوا هذا الأسلوب وقالوا فيه كلمة تقولها العرب عند التعجب من الشيء أو عند تنبيه المخاطب: ألم، ومعنى ألم تعجب لفعلهم، أو ألم ينتهي إليك شأنهم. وإعراب ألم الهمزة حرف استفهام، وقد خرج الاستفهام إلى معنى التعجب هنا، ولم حرف نفي وجزم وقلب، وترف مضارع مجزوم. نعم. وأيضا من الأساليب: أنعم الله بك عينا، هذا أسلوب عربي عريق استعملته العرب للدعاء لإنسان أن تقر عينه وتسعد بمن يحب. تقول مثلا: نعم الله بك عينا، نعم الله بك عينا بكسر العين، ونعم الله بك عينا بفتحها، ونعمك الله عينا، وأنعم الله بك عينا، أي قر بك عينا. أنعم الله بك عينا، على فكرة عينا تنصب على التمييز من الكاف والباء للتعديل، والمعنى نعمك الله عينا، أي نعم عينك وأقرها. وقد يحذفون الجار ويرسلون الفعل فيقولون نعمك الله عينا، لكن قولهم أنعم الله بك عينا فالباء زائدة لأن الهمزة كافية في التعدية، تقول نعم زيد عينا أو أنعمه الله إيه؟ عينا. ويجوز أن يقول من أنعم إذا دخل في النعيم فيعد بالباء. وهناك من الأساليب أيضا: آهة لك، آهة لك، وأوت لك. نعم هذان أسلوبان من أساليب الدعاء على الإنسان حقيقة أو مجاز، وهما من أساليب العرب الدعاء. يتكون كما أنهما تركيبان، يتكون كل واحد منهما من مصدر منصوب وجر منصوب. فأما المصدر فمنصوب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف، كأن الأصل أتأوه آهة أو أتأوه أوة بحذف الهاء وتشديد الواو، وأما الجار والمجرور بعدهما فيتعلقان بالمصدر أو بصفة محذوفة على تقدير آهة كائنة أو أوة كائنة. وثمة لغة أخرى الأسلوب ذكرها ابن الحنباري قال أهة من عذاب الله. ومن الأساليب أيضا أهلا وسهلا ومرحبا، أسلوب عربي عريب يقال تحية للوارد ودعاء له، وهو أسلوب جاهلي قديم. أول من قاله سيف بن زي يزن معروف، قاله لعبد المطلب بن هاشم لما وفد عليه مع رجال من قريش لتهنئة برجوع الملك إليه، قال له عبد المطلب نحن أهل إيه؟ نحن أهل حرم الله وسدنة بيته، أشخصنا إليك الذي أبهجنا لك، فنحن وفد التهنئة لا وفد له مرزئة. فقال سيف وأيهم أنت؟ قال عبد المطلب قال مرحبا وأهلا وناقة ورحمة ومناخا سهلا وملكا ربح له. نعم يعطي عطاء جزل. نعم والشاعر الجاهلي هو المعروف اللي هو عمرو بن الأهتم، فقلت له أهلا وسهلا ومرحبا فهذا مقيل صالح وصديق. ومزرد الشعر المحضرم فقلت له أهلا وسهلا ومرحبا بهذا المحيى من محيى وسائل في الشعر معروف. فيعني تقال دايما للترحيب يعني لقيت رحبا أي سعة، ولقيت أهلا كأهلك، ولقيت سهلا أي سهلت عليك أمورك، سهلت عليك أمورك يعني. أهلا أي أتيت أهلا لا أجانبا، وسهلا أي وضعت مكانا سهلا عليك لا وعرا. نعم لا يعني معاني عديدة. وأيضا من الأساليب يعني أولى لك، هذا أسلوب من أساليب العرب القديمة استعمله الجاهليون في نثرهم وشعرهم وجاء في القرآن الكريم. أيضا أولى لك فأولى، قال تعالى في معنى التهديد والوعيد لأبي جهل على ما فعل أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، معناه العقاب أولى لك وبك، وقيل هذا فعل متعدد بمعنى القرب. أولى لك بمعنى ويل لك عند النسفي، عند البيضاوي مثل ذلك وأضاف إنه من الإيه؟ من ال يعني الولي يعني عندك يريد القرب. وأصله أولاك الله ما تكره، أو أنه بمعنى أولى الهلاك بمعنى أقرب لك الهلاك الولي. نعم وقال ابن عباس رضي الله عنهما أولى لك وعيدا، وفي اللسان معناه التوعد والتهدد أي الشر أقرب إليك. إذن معاني أولى لك أنها تأتي بمعنى العقاب أولى لك وأولى بك، معنى الدعاء على الرجل بالمكروه بمعنى انزجر، بمعنى أقرب لك بمعنى الويل، بمعنى عقباك بمعنى الوعيد والتهدد، بمعنى التحسر على ما فات، بمعنى التلهف أيضا. أولى لك أصله أولاك الله ما تكره، واللام مزيدة كما في قوله عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وأيضا أنه اسم فعل واللام زائدة، والأصل أولاك الله، وهو عندئذ مقيس على قوله تعالى ردف لكم أي ردفكم، أنه استعمل أن هذا اسم فعل مبني ومعناه وليك شر، وأيضا أنه اسم تفضيل من الويل أولى بوزن أفعل ويرفع على الابتداء وخبره لك، أو أنه اسم منصوب بفعل محذوف وهذا الوجه على تقدير من قال أولى لك وعيدا لك. نعم وأوله ده هذا أسلوب عربي عريق من أساليب التهديد والوعيد عند العرب، ذكره أهل اللغة. أوله هو كقولك أولى له، بمعنى واستعمالا وإعرابا. في من الأساليب أيدك الله، تقول لواحد مثلا تقول له أيدك الله، هذا من أساليب الدعاء للرجل في العربية، وهو من الأساليب الإسلامية، وأول من نطق به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن الفعل الرباعي أيدك الله بمعنى قوة، والآد والأيد الصلابة والقوة، وقد قيل إن قولهم أيدك الله مشتق من ذلك. وأكثر ما يستعمل هذا الفعل ماضيا، قد يستعمل مضارعا، قال ابن جني: وما جيء على صورة الماضي الواقع، إنما كان ذلك تحقيقا له وتفاؤلا بوقوعه، أن هذا ثابت بإذن الله تعالى. أيما وأيما هو، أيما تقول، هذا أسلوب عربي عريق كانت العرب تستخدمه في كلامها، بمعنى أي ما هو أو أي شيء هو، فهو من الأساليب الاستفهامية القائمة على التخفيف والاختصار. جاء في الحديث: يتقارب الزمان ويكثر الحرج. قيل: أيم هو يا رسول الله؟ قال: القتل. يريد ما هو، وأصل أي ما هو أي أي شيء هو، فخفف وحذف الإيه، حذف الياء. ومنه الحديث إن رجلا ساومه النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فجعل شيبة بن ربيعة يشير إليه، فجعل الرجل يقول: أيما تقول، أي يعني أي شيء تقول. هذا ما أردنا أن احنا ذكرناه يعني في باب الهمزة من الأساليب العربية الإسلامية. ونفتح الآن باب المناقشة وباب الحوار والسؤال. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، فإنه بالإخلاص يجد المرء كل شيء عند الله عز وجل. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يرفعنا بعلمنا، وأن يزيدنا علما، إنه على ما يشاء قدير. وأفتح باب الحوار لكم جميعا وباب المناقشة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.